إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع نهاية باب السلم، ونحن في الشرط السابع من كتاب منار السبيل لشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضوياني رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: السابع من شروط السلم أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد تفرقا يبطل خيار المجلس، لئلا يصير بيع دين بدين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. رواه الدارقطني. قال: واستنبطه الشافعي رحمه الله من قوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف، أي فليعطي. قال: لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارقه، وإن كان له. نعم.
الشرط السابع أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد، يعني المسلف فيه مؤجل، وأما الثمن كما تقدم لنا أنه عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد بشروط، فهذا الشرط هو أن يكون المثمن مقبوضا، أن يكون الثمن مقبوضا والمثمن مؤجلا، بشرط أن لا يتفرقا. حكمه حكم الخيار في البيع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. كذلك صاحبي السلم المسلم والمسلم، أن يكون الشيء الذي يدفعه في مجلس العقد يقبضه في مجلس العقد. ولذلك جاء الحديث الأول فيه كلام بيع الكالي بالكالي، ولكن الصحيح نهى أنه قال: إذا أسلم أحدكم فليسلم في وزن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم، والمقصود أنه يسلم ذلك مقدما، يسلم الثمن مقدما. وهذه الحكمة في مشروعية السلم، أن إنسانا قد يحتاج إلى نقود فيأخذها من شخص مقابل أن يسلمه حبا أو تمرا أو أي بضاعة في وقت مؤجل أو في وقت معين. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان له في ذمة رجل دينا فجعله سلما في طعام إلى أجل لم يصح. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. قال: وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يصح ذلك. قاله في الشرح.
صورة المسألة أن يكون لك دين على فلان من الناس ولم يسددك بعد، فتتفق معه على أن يعطيك بدلا من هذا الدين سلما أو بضاعة معينة في الوقت معين، وهذا بيع دين بدين ولا يصح، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، كما نقل ابن المنذر الإجماع على عدم صحته، وهذا مروي عن ابن عمر وغيره من الصحابة، لأن فيه غررا، فالدين قد لا يتيسر حصوله، وكذلك المسلم فيه دين، فلا يبيع دينا بدين، لا يبيع دينا بدين، وهذا عليه ما يشبه الإجماع. نعم.
قال: ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه لم يذكر في الحديث، وكباقي البيوع لأنه يجب مكان العقد لأن مقتضى العقد التسليم في مكانه ما لم يعقد ببرية ونحوها.
صحيح التسليم. نعم.
قال: لأن مقتضى العقد التسليم في مكانه ما لم يعقد ببرية ونحوها كسفينة ودار حرب، فيشترط ذكره لأنه لا يمكن التسليم في ذلك المكان ولا قرينه، فوجب تعيينه بالقول كالزمان.
نعم. هنا هذه المسألة معناها يعني إذا كان الشخص قد حدد أجلا ومكانا فلا بأس، لكن لا يشترط تحديد المكان، الأجل لا بد من تحديده، أما المكان الذي يسلم فيه المثمن أو الشيء المسلم فيه فلا يشترط تحديد ذلك، إلا إذا كان العقد في مكان لا يمكن فيه معرفة المكان الذي يسلم فيه، كما لو تم العقد في برية أو سفينة أو طائرة أو نحو ذلك، فمثل هذا يعني لا بد فيه من فمثل هذا يسلم في المكان الذي جرى به العرف، في المكان الذي جرى به العرف، لأن التسليم في المكان الذي تم فيه العقد غالبا يكون صعبا أو مستحيلا أو غير ممكن، فلذلك إنه يحدد له مكانا أو زمانا معينا ومكانا محددا، فإن لم يحدد مكانا فلا حرج عليه، والمهم هو تحديد ماذا؟ الزمان، تحديد الزمان لا بد منه، أما تحديد المكان فمرجعه إلى العرف، مرجعه إلى العرف، أو قد يقال إنه إن اختلف سلمه في نفس المكان الذي تم فيه ماذا؟ العقد، لكن لو كان الذي تم فيه العقد من الأماكن التي يصعب تحديدها، كان يكون قد تم السلم في طائرة أو في سيارة أو في سفينة أو في برية لا يعرف مكانها، فمثل هذه الحالة يرجع فيها إلى العرف ويحدد مكان بحسب المتفق عليه وفي الزمان المتفق عليه.
قال رحمه الله: وإن أحضره قبل محله أو في غير مكان الوفاء فاتفق على أخذه جاز.
يعني لو أنه أحضر المسلم فيه قبل الوقت الذي اتفق عليه فلا بأس، ما دام الأمر بالتراضي فلا حرج عليهما، فالمهم هو التراضي، أو أحضره في مكان غير المكان الذي تم فيه العقد وهو مكان آمن ولا يشق على صاحب البضاعة في استلامها، فلا حرج في ذلك بحسب ما يتفقان عليه، ولا حرج في هذا إن شاء الله تعالى، لأن الأصل فيه الجواز. نعم.
تقدم معنا حكم عمر رضي الله عنه على ابن مسعود.
أي نعم، الذي هو في
نعم لما جاءه المولى بكتابته.
نعم نعم.
أراد المصنف السلام.
نعم. نعم.
قال له: خذه، خذ منه.
قال: خذ منه، وألزمه ب نعم بعتقه. نعم.
قال رحمه الله: وإن أعطاه عوضا عن ذلك أو نقصه من السلم لم يجوز، لأنه بيع الأجل والمحل. قاله في الكافي.
يعني لو أنه أعطاه عوض غير الشيء المتفق عليه أو نقص ذلك المسلم فيه، يعني اتفق على تسليم 60 صاعا من التمر لكنه جاءه 40 صاع، هذا لا يصح. ولو أنه يعني قال له يعني أن أعطاه عوضا معينا، اللهم الذي يظهر والله أعلم أنهم لو اصطلح على شيء يعني بعد ذلك لأمور أو لتعذر تسليمه كاملا أو نحو ذلك، فلا يظهر لي ما يمنع من ذلك ولا يظهر لي دليل على منعه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه
روي بمسلم فيه
بمسلم. قال رحمه الله: ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عن الجميع، لأنه لا يمكن الاستيفاء من عين الرهن ولا من ذمة الضامن، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره. قال: ونقل حنبل جوازه، وهو قول عطاء.
ونقل
حنبل جوازه،
جوازه،
وهو قول عطاء ومجاهد ومالك والشافعي، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إلى قوله: فرهان مقبوضة. قال: وروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن المراد به السلم، واختاره جمع من الأصحاب وحملوا قوله: لا يصرف إلى غيره، أي لا يجعله رأس مال سلم آخر.
هذه المسألة، الرهن يجوز في البيع بدون إشكال وبلا خلاف، أما السلم فقد نقل المصنف رحمه الله تعالى عنه رحمه الله تعالى المنع عن أكثر عن جمهور الحنابلة، وهو المشهور عندهم أن ذلك لا يصح، لأن هذا خاص بالبيع، وأن السلم لا يدخل فيه الرهن. وصورة الرهن في السلم إذا أعطاه مالا على أن يسلمه 60 صاعا مثلا من قمح، فمن باب التوثيق قال: ماذا كيف أضمن أن تسلمني ذلك؟ قال: أرهنك هذه الدار، أو كفيلي في ذلك فلان، أو يكفلني في ذلك من فلان من الناس. فالمذهب الذي ذكره مصنف عدم الجواز، والصحيح الجواز. نقل ذلك عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، وهو قول مالك الشافعي، ورواية عن أحمد وأبي حنيفة. فيظهر أن الصحيح هو الجواز، لأنه لا فرق بين الرهن بين البيع وماذا
السلم.
والسلم والحال هذه المال لا فرق بين البيع والسلم، يعني السلم عكس البيع عكس السلم، يعني هو استدان منه، يعني السلم البيع أنه اشترى منه 60 صاعا إلى أجل، ورهن البائع شيئا من المرهونات، ومثله السلم، ما الفرق؟ يعني ذاك أسلم في المبيع وهذا أسلم في المثمن، كلاهما مبيع، كلاهما مبيع، فالتفريق بينهما تفريق بين متماثلين فيما يظهر، والله أعلم. فالأولى جواز ذلك، يعني صحة الرهن في السلم وصحة الرهن في ماذا في البيع على حد سواء، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، لأن المضمون واحد، ومثله أخذ كفيل أو ضمين للسداد في السداد. وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم دروعه في آصع من شعير عند يهودي، وثبت أنه استدان بكرا، وهذا إن كان في البيع، إلا أن السلم مثل البيع في هذه المسألة، استدان بكرا فأعطى صاحبه بكرا خيرا منه، وهذا من باب نعم من باب حسن القضاء لا من باب الربا. لو أن ذلك كان حاصلا باتفاق فهو ربا، لكن لو أنك أنت أعطيت كما تقدم لنا، لو أعطيت صاحب الذي أقرضك زيادة مال من عندك دون أن يطلب هو ذلك فلا حرج في ذلك، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر أو فسخ، ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله. رواه الدارقطني. قال نعم.
هذه المسألة يعني فلان أسلم أو أسلف في 100 صاع من الأرز وأعطى صاحبه مثلا 1000 ريال فعلى أن يسلمه تلك الآصع في الوقت الفلاني. جاء الأجل فتعذر التسليم، عجز ذلك عن التسليم، عجز عن التسليم، لم يستطع التسليم، أو أنه نقص وما استطاع إكماله أيضا، فصاحب السلم الذي أسلم في هذه السلعة يعني المشتري مخير بين أمرين، مخير بين أمرين وهما إما أن يصبر حتى يستطيع صاحبه تسليم ما اتفقا عليه ولعل هذا أولى، وإما أن يطالبه برأس المال الذي دفعه وهو محق في ذلك وله أن يطالب به فورا لعجز ذلك عن تسليمه السلعة المتفق عليها. نعم.
قال ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه بغير خلاف علمناه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن. صححه الترمذي. قاله في الشرح. وقال ابن المنذر ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا أسلمت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عرضا أنقص منه ولا تربح مرتين. رواه سعيد.
يعني صورة هذه المسألة أن الذي اشترى تلك السلعة عن طريق السلم يريد أن يبيعها على شخص آخر، فلا يجوز له أن يبيعها قبل أن يقبضها، لأن هذا لأن هناك نهي عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن، يعني أن يبيع ما لم يقبضه أو أن يعني يربح شيئا قبل قبضه فهذا غير صحيح. مثله لو قال أنا أبيعك ربحي من الشجر الفلاني وهو لم يحصل بعد فهذا محرم لما فيه من الغرر، وكذلك السلم، وكذلك السلم لو أنه دفع 1000 ريال ليحصل على 100 رطل من الأرز ثم إنه أراد أن يبيعه قبل أن يستلمه فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز لما فيه من الغرر والضرر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقد نهى صلى الله عليه وسلم أيضا عن الغرر. ومثل هذا الآن مسألة معاصرة، البعض من الناس له مال عند شركة ما أو عند الجهة المسؤولة كتعويض أو نحو ذلك، تعويض مالي أو نحو ذلك، فلا يجوز بيع هذا الشيء المنتظر أبدا بحال من الأحوال، بل إن البعض من الناس يقع في الربا في هذه المسألة، وصورتها أن يكون لك مستخلص عند الدولة مثلا أو عند شركة ما، يأتيك شخص يقول بدل ما تذهب أنت للوزارة الفلانية وتراجع وتحتاج إلى سنة أو سنتين لتأخذ نقودك أنا أشتري منك هذه المسألة، مثلا هو له 100,000 عند الشركة لم يقبضها بعد، يأتيه واحد ويقول أنا أعطيك 80,000 ودعني أنا أستحصل على هذا الشيء الذي لم يقبض بعد. فهذا هو عين إيش؟ ها؟ عين الربا. هذا هو عين الربا. ولا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز. ومثله بيع السلم الذي لم يقبض بعد فإنه محرم. لكن هذا جمع بين أمرين، بين بيع ما لم يقبض وبين الربا، وبين الربا. وهذا يقع كثيرا وكثيرا، ما تأتينا أسئلة من هذا القبيل على التليفون، يقول أنا واحد له مستخلص عند وزارة المالية مثلا مقدارها مثلا كذا مليون، يقول أنت لك 3 ملايين، خذ 2 الآن، وأنت بدل ما تنتظر 3 سنين خذ 2 مليون، وأنا أراجع في هذا المستخلص حتى أستلمه فأخذ 3 الملايين. فهذا هو الربا بعينه وهو محرم. نعم.
ما أشبه الليلة بالبارحة قبل 3 سنوات، أيام التعويض هنا في المناطق القريبة من الحرم.
نعم.
انتشرت هذه الصورة بكثرة،
انتشرت جدا، وكثيرا ما تأتينا أسئلة من هذا القبيل. هذا لا يجوز أبدا بحال من الأحوال، بل جمع بين أمرين، بين بيع ما لم يقبض وبين ماذا؟ وبين الربا. جمع بين سوءتين، يعني حشفا وسوء كيلة.
قال: ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزم بقبوله لما فيه من المنة، ولأنه إن كان المدين يقدر على الوفاء وجب عليه، وإلا لم يلزمه شيء. فإن ملكه لمدين فقبضه ودفعه لرب الدين أجبر على قبوله. انتهى.
هنا يعني لو أنه مثلا شخص تبرع وأراد أن يسدد الدائن عن المدين المعين، فسواء سلم أو بيع، فما حكم ذلك؟ هذا لا يجبر الدائن إلا أن قبل عن طيب نفس، إن قبل عن طيب نفس. وكذلك لا يجبر المدين على أن يسدد فلان عنه لما قد يخشى عليه فيه من المنة، وكثير من الناس يمن بعضهم على بعض فلا تنجح المسألة. أما لو أنه مثلا سلمه للمدين وقال هذه النقود سدد بها فلانا، فيلزمه حينئذ التسديد ويجبر إن أبى ذلك، يجبر إن أبى ذلك. تفضل. انتهت. وقفنا على القرض. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى درس الغد بعد الفجر إن شاء الله في تفسير السعدي. نعم.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. الأسئلة تكثر عن جواز الاحتفال بعيد ميلاد المسيح عليه السلام.
باختصار، هذا تشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ويخشى أن يكون هذا المحتفل أنه يقر تلك الطقوس التي يفعلونها أو يؤمن بالصليب، وإن لم يفعل ذلك فأقل ما فيه أنه متشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، كما لا يجوز أن تهنئهم بتلك الأعياد، أعياد الميلاد، بحال من الأحوال لا يجوز ذلك البتة، ومن فعل ذلك فهو آثم ومن المتشبهين، فلنتق الله. وقبل 5 ليال اتصلت امرأة تقول إن زوجها يريد أن يجبرها على المشاركة في الاحتفال بعيد المولد من دولة ما، ويقول إنه يهددها بالطلاق إن لم تشاركه في الاحتفال. فقلت حتى ولو هدد بالطلاق ألف مرة لا تشاركيه في هذا التشبه وفي هذه البدعة. أي نعم،
إنما الطاعة في المعروف،
إنما الطاعة في المعروف. كما أنه لا يجوز حضور حفلاتهم ولا الأكل مما يقدمونه في هذا الباب بهذه المناسبة أبدا بحال من الأحوال. نعم.
ونحو ومثل هذا نشر الرسائل التهنئة
كذلك، التهنئة في حد ذاتها محرمة، تهنئة الكفار بأعياد ميلادهم لا يجوز بحال من الأحوال، ونشر الرسائل كذلك إسهام في هذا المنكر، إسهام في هذا المنكر والعياذ بالله. نعم.
السائل الكريم البهلول يقول قرأت في الحديث وجوب إخبار المسلم بالمحبة في الله، يقول يذكر عن داعية مشهورة يقول تظهر على القنوات يقول وقع حبها لله في قلبي، هل يجوز لي أن أتصل عليها مباشرة وأقول لها أحبك بالله؟
لا يجوز ذلك، والتحدث مع امرأة بغير ضرورة قصوى كسؤال علمي ونحو ذلك لا تجوز. أما تتصل بها لتقول أنه أحبك في الله أخشى أن تتحول إلى حب في شيء آخر، فلنتق الله لا نتصل بالنساء إلا عند الضرورة القصوى التي يضطر فيها الإنسان أن يتصل أو تضطر إلى أن تتصل كسؤال عالم أو شيخ أو نحو ذلك. أما أن تتصل بها ولا ندري عن وضع هذه الداعية يعني التي تظهر في القنوات الله أعلم بحالها، على أي حال لا يجوز لك بحال أن تتصل بها لهذا الغرض البتة، محرم، فانتبه لنفسك. نعم.
أحسن الله إليكم. أقول السائل الكريم يذكر بأن عنده زوجتين، يقول سافرت مع إحداهن وتركنا الهرة التي كنا نربيها عند الأخرى فغارت عليها وأغلقت عليها دون أن تطعمها فماتت، ما كفارة ذلك؟
أولا ينبغي لك أن تعدل، فإذا سافرت بهذه تسافر بتلك أو تضع قرعة عندما تبدأ بمن تبدأ منهما، وإن كانت إحداهما لم تؤدي العمرة فإما أن تأخذهما معك، وإن كانت كلتيهما لم تؤدي يعني لم تؤدي العمرة فيمكن أن تقرع بينهما وتذهب لتقع عليها القرعة على أن تقوم بإعمار الأخرى فيما بعد، وإن كانت إحداهما أدت الأخرى لم تؤدي فلا بأس أن تعمر التي لم تعتمر حتى تسوي بينهما. وأما تصرف تلك المرأة في الهرة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فلا شك أن إثمها عظيم في حبس تلك الهرة حتى ماتت، وعليها أن تتوب إلى الله توبة نصوحة وتجتهد في التوبة، والتوبة تجب ما قبلها بشروطها المعتبرة الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك. نعم.
المستمع الكريم يقول كيف يسافر بسالب وموجب؟ قلتم يسافرون
بهن سافر بين سالب وموجب. إذا لم يستطع فكما قلت لك إن كانتا الأولى قد سافرت معك فتعوض هذه بسفرة مثلها، وإن كان كلتاهما سافرتا معك أو كل واحدة سافرت على حدة فلتقرع بينهما ثم تعوض الأخرى في السفرة الثانية. نعم.
يذكر وفقه الله بسؤال قديم يقول السائل فيه بأنه لما ذكرتم وجوب العدل في العمرة ونحوها قال لا أخشع إلا مع الصورة في العبادة،
وهذا دليل على حيفك وميلك وعدم عدلك، كيف لا تخشع إلا مع الصورة؟ الخشوع من الله ما له علاقة بالنساء، ها؟ الخشوع لله وحده. كيف ما تخشع إلا مع هذه؟ يعني هي اللي تعطيك الخشوع، أخشى أنها تعطيك الخضوع لها، هذا الذي أخشاه. فاتق الله وتب إلى الله من هذا الكلام. الخشوع لله وحده ليس من أجل سفر فلانة معك أو غيرها. فاتق الله سبحانه وتعالى واعدل بين زوجاتك. وفي الوقت نفسه أيضا لا علاقة لهذا بالخشوع أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، ولكن هذا شيء يمليه عليك الشيطان. فاتق الله سبحانه وتعالى واتقوا الله واعدلوا بين أزواجكم وأولادكم. نعم.
يقول السائل الكريم: ما حكم قراءة الفاتحة على موت المسلمين بمناسبة نهاية السنة؟
أولا لعله يقصد هذه السنة الميلادية، فربط أي عبادة برأس السنة الميلادية بدعة من البدع وتشبه بالكفار وبأعداء الله. وأما قراءة الفاتحة على الموتى من حيث هو أيا كان، ولو كان بدون تحديد هذه الطقوس، ولو كان بدون ربطه بتلك الأوقات، فإن قراءة الفاتحة على أرواح الموتى بدعة من البدع وغير مقبولة ولا قيمة لها. قراءة القرآن على الموتى لا تجوز، وإهداء ثواب قراءة القرآن على الموتى غير صحيحة. نعم، تصدق عن ميتك، اعتمر عنه، اقضي عنه الصوم، الصوم الذي لم يتركه عمدا الذي كان له عذر فيه، وأما الذي تركه عمدا فلا يقضي عنه، فلا يجزئ عنه صوم الدهر كله. فإذا احذر يا عبد الله، احذر من هذا العمل الشنيع. قراءة القرآن على الموتى غير جائزة. الفاتحة لأجل فلان، والفاتحة لروح فلان، والفاتحة لروح النبي، هذه كلها خرافات. النبي ليس بحاجة إلى فاتحتك ولا فاتحة غيرك. قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وله مثل أجور كل من تبعه من أمته، فليس بحاجة أن تقرأ عليه أو على روحه الفاتحة كما يزعم بعض الجهلة. والخلاصة أن القرآن لا يقرأ عن الغير، لأن القرآن تلاوة القرآن عبادة، والعبادة توقيفية لا يجوز فيها الاجتهاد أبدا. نعم. يقول السائل الكريم: نذرت قبل 4 سنوات تقريبا أني كلما عملت ما يعرف بالعادة السرية استغفرت 100 مرة قبل النوم. يقول: الآن صار يغلبني الشيطان وأنام قبل إكمال 100 الاستغفار، ما الواجب عليه؟ يعني كأنك ما تبت من العادة. النذر هذا لا يدل على توبة، كونك تقول أنا كلما عملت أستغفر الله 100 مرة، هذه ليست توبة. التوبة أن تقلع من الذنب، يعني كأنك تريد أن تبقى عليها ثم تذهب وتستغفر بدون توبة، هذا لا قيمة له، لا قيمة له. استغفر استغفارا مطلقا لا بأس، أما أنك يعني فقط لا تريد أن تتوب وإنما تريد كلما عملتها أن تستغفر 100 مرة، فهذا أمر يعني ليس من دين الله سبحانه وتعالى. توب إلى الله توبة نصوحة من هذا العمل. أما إن كنت قد تبت توبة نصوحة ونذرت هذا النذر فإنه يلزمك مع التوبة الصادقة النصوح. نعم.
السائل الكريم من بلد كذا من الدول الإسلامية، يذكر بأنهم أسسوا جمعية دعوية تعليمية، رأسوا يقول رأسنا إحدى الأخوات الملتزمات. نعم، السؤال: هل طاعتها تجب لأن أكونها أميرة؟
نعم. الجمعيات الخيرية لا يجوز أن تتحول إلى إمارة فيها بيعة وفيها طاعة وغير طاعة. لا بأس بإيجاد جمعية بقصد تنظيم العمل وترتيبه، أما أن يجعل لها رئاسة وإمارة لها السمع والطاعة فهذا لا، هذا لي ولي الأمر المسلم ولي الأمر في البلد وليس لمن هي مسؤولة عن جمعية. مسؤول عن جمعية والمسؤول ليس أميرا ولا تجب طاعته أيا كان. فهذا كله من المخالفات الشرعية التي يقع فيها كثير من الناس. فاتق الله يا عبد الله وإياك ثم إياك من هذا وهذا العمل. نعم.
يقول قرأت في الأحاديث.
والجمعيات على قسمين: جمعية قصد بها التنظيم العمل فلا بأس بها، وجمعية فيها بيعات وبيعات سرية ويعني إمارات وسمع وطاعة، وهذه جمعية بدعية لا يجوز الانتماء إليها ولا طاعة أهلها. نعم.
من ابتلي برئيسة،
ما أدري عن وجود رئيسة مسلمة
في العمل مثلا. نعم،
في العالم ابتلي برئيسة مسلمة، إذا كان يقصد رئيسة عمل هذه ما ليس لها السمع والطاعة. وكونك أنت تنفذ التنظيم المحدد لهذه الإدارة أو تلك لا يعد طاعة لها، وإنما يعد تنظيما لتلك ذلك العمل فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: قرأت في الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: من فرح بنا فرحنا به. نعم. يقول: أليس هذا دليل على وجوب الاحتفال بالمولد ليلة الجمعة؟
أولا أنا لا أعرف الجمعة. هذا الحديث وما أظنه صحيح، ونراجعه إن شاء الله.
لا يوجد،
وأظنه لا يوجد في شيء من كتب السنة. ثبت العرش ثم انقش، فالحديث غير صحيح. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما علاقته بيوم الجمعة وبالمولد؟ لا علاقة لهذا الكلام حتى ولو صح بالمولد، لا من قريب ولا من بعيد.
إذن أول
مع أنه غير صحيح.
قرأت في الأحاديث.
إيه؟ أي أحاديث تقرأ يا عبد الله؟ إذا أردت أن تعرف الأحاديث فادرسها على العلماء، ليس لك أن تأخذ أي حديث يذيعه الناس. ها؟ ليس لك أن تأخذ أي حديث تراه مكتوبا في الكتب، هذا ليس دليلا. كم من حديث مكذوب على رسول الله شحنت به كثير من الكتب. إذن نحن لا ننظر إلى أي حديث يوجد في الكتب، وإنما ننظر إلى ما صح سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن فلان عن فلان عن فلان، سند متصل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح. وأما ما عدا ذلك فلا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه البتة. نعم.
يا سائل الكريم يقول: يذكر بأنه مرابط في بلدي الله الحرام مكة والمدينة. يقول: نذرت نفسي لخدمة ضيوف الرحمن وزوار المسجدين العظيمين. يقول: نعم. يذكر بأنه غض الطرف عن الزواج، ويذكر قوله تعالى: إني نذرت للرحمن
كما في مطر محرر
الآية. نعم، نذر نفسه للخدمة.
الله يا أخي الكريم، ما نعلم أحد نذر نفسه للخدمة. اخدم بدون نذر، إذا تيسر لك أن تخدم إخوانك هذا عمل طيب، عمل جليل. وأما أن تنذر نفسك فهذا النذر ليس بصحيح.
على حساب الزواج
وكان على حساب الزواج فأنت قد عصيت الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فإنه أغض الفرج
فعليه بالصوم،
أغض البصر وإلا فعليه بالصوم، فإنه أغض البصر وأحفظ الفرج. فلتتق الله عبد الله، هذا النذر لا أراه أبدا. إن استطعت أن تقدم خدمة لإخوانك المسلمين في أي مكان فهذا شيء طيب، لكن كونك تنذر نفسك لهذا الغرض وعلى حساب أن تترك أمرا أمر الله به وتعرض نفسك للفتنة فهذا غير صحيح.
ومن لم يستطع فعليه بالصوم،
فإنه له وجاء. نعم. يعني له خصاء. نعم.
سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم: توفي والدي وكان كثير الغيبة لزملائه وجيرانه، بعد الوفاة يعني سؤال: كيف يستحل من الناس الذي كان يغتابهم أبوه؟
والله يا أخي الكريم، إذا كان عرفت أحدا معينا وطلبت منه الصفحة فلا بأس، إن لم تعرف فأكثر من الصدقة عن أبيك واستغفر له لعل الله أن يغفر لنا وله.
وهذا قريب منه يقول يشتغل كوميدي كوميدي
إيه؟
يقول هل في الإسلام ما يحرم ذلك؟
بل كل الإسلام يحرم ذلك. الكوميديا معروف يعني التمثيليات، والتمثيليات محرمة سواء تمثيليات الغرامية الغزلية العاطفية الهمجية أو حتى ما يسمونه الآن تمثيليات إسلامية. الإسلام ليس تمثيلا، الإسلام حق، الإسلام يعلو ولا يعلى، الإسلام قال الله وقال رسوله. أما التمثيليات فإنها من تقليد الكفار وليست من دين الله في شيء، حتى ولو سماها أهلها تمثيليات إسلامية. وللأسف الآن كل شيء ينسب إلى الإسلام، تمثيل الإسلامي وسروال الإسلامي هذه التسميات غير لائقة أبدا، ما يصلح، ما تصلح هذه التسميات. فهذه التمثيليات هي محرمة وهي كذب. يكفي أن اسمه ماذا؟ تمثيل، والتمثيل من مثل يعني كذب. إذن كل التمثيل سواء كوميديائي أو عاطفي غزلي إسلامي كل هذا محرم ولا يجوز بحال من الأحوال. نعم. والإسلام جد وليس بالهزل، والدعوة للإسلام جدية وليست هزلية، والتمثيليات هزل. وقد أصدر سماحة المفتي شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ قبل نحو سنتين بيانا في إحدى الصحف، بين فيه أن هذا التمثيل باطل ولو سموه تمثيلا إسلاميا، وبين أن الإسلام جد وليس بهزل، وهذه التمثيلات هزلية. نعم.
صلى الله عليكم. بعض الدعاة الذين عندهم نوع من المزح في دعوتهم وإضحاك الناس يدخل في هذا الباب،
يعني كثرة الثرثرة كما يفعل بعضهم، يحول الدعوة إلى يعني إلى شقشقة كأنها مجالس يعني نوادر، وكأنها مجالس، وربما مثل ببعض الأغنيات أو بعض الممثلات أو تكلم ببعض النوادر والتحف والطرف. هذا 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 هزل، هذا ليس بدعوة، ليس بدعوة إلى الله عز وجل مهما كان المتكلم بها. الإسلام جد وما هو بالهزل، فانتبه. هؤلاء الذين يعني الآن يمثلون ويجعلون التمثيليات أو يتندرون ببعض الطرائف ويجعلونها من الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى، وتجده يعني يهزأ كأنما هو في مقهى، كأنما هو بين عربجية، بين أناس لا يعرفون دين الله عز وجل. هذا ما يصلح، هذا كله مهزلة ولا يجوز بحال من الأحوال. نعم. طيب، وإلى درس الغد بعد الفجر إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.